وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري. عليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: لا يقال نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه. ما زال الكلام في التنبيه الرابع المعقود لبيان حال تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط. إذا تعذرت بعض الأجزاء أو الشرائط فهل مقتضى ذلك وجوب الباقي أو مقتضى ذلك سقوط الواجب من رأس؟ المصنف ذكر فيما تقدم أن مرجع هذا الشك إلى الشك في الجزئية في حال التعذر. الشك في حال مرجع هذا الشك عفوا إلى الشك في وجوب الباقي بعد التعذر. هل أن الباقي واجب بعد التعذر أو ليس بواجب؟ هذا شك في أصل التكليف، شك بدوي بأصل التكليف غير مقرون بالعلم الإجمالي، فيكون مجرى لقاعدة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. العقاب على ترك الباقي في تلك الحالة يكون عقابا بلا بيان. عليكم السلام ورحمة الله. إذ لا بيان على وجوب الباقي، العقاب يكون عقابا بلا بيان، فتجري قاعدة البراءة العقلية فلا يجب الباقي. الذي يعني أن الجزء جزء فقط في حال التمكن، ما في أن الجزء عفوا مطلق، جزئية الجزء مطلقة حتى في حال عدم القدرة وعدم التمكن والتعذر الجزء جزء فيسقط الواجب من رأس ولا يجب الباقي. هذا الذي ذكر المصنف فيما تقدم. ثم المصنف بعد ذلك يذكر وجهين نتيجة هذين الوجهين هو كون مقتضى الأصل العملي هو وجوب الباقي. يعني على عكس النتيجة اللي انتهى إليها المصنف راح يذكر وجهين نتيجة هذين الوجهين هو وجوب الباقي. الآن لا، وجوب الباقي، الباقي واجب، الباقي بعد التعذر يكون واجبا. البراءة تقتضي عدم وجوب الباقي، فبعد التعذر لا يجب الباقي، يعني يسقط الواجب. هذا اللي ذكر المصنف. بعد ذلك المصنف يذكر وجهين نتيجة هذين الوجهين شنو هو أن مقتضى الأصل العملي وجوب الباقي مو عدم وجوب الباقي. لازلنا نتكلم في مقتضى الأصل العملي. المصنف قال أن مقتضى البراءة العقلية عدم وجوب الباقي. الآن لا، راح يذكر وجهين نتيجة هذين الوجهين هو أن مقتضى الأصل العملي وجوب الباقي مو عدم وجوب الباقي. الوجه الأول من هذين الوجهين هو أن يقال أن العقل وإن حكم بعدم وجوب الباقي، العقل وإن كان يستقل بعدم وجوب الباقي وأن العقاب على ترك الباقي هذا عقاب بلا بيان، ولكن مقتضى البراءة الشرعية هو وجوب الباقي، وذلك لأن الشك فيما نحن فيه كما ذكرنا هو شك في إطلاق الجزئية. هل أن الجزء مطلق يشمل صورتي التمكن والتعذر أو أن الجزء فقط مختص بصورة التمكن دون صورة التعذر؟ هذا البحث. ففي الحقيقة هو شك في جزئية الجزء في حال التعذر، هذا مرجع شكنا. لا، هذا احنا نقول أن السورة القيام، مو كنا نمثل بالقيام، القيام جزء من الصلاة حال التمكن من القيام. السؤال هل أن القيام جزء من الصلاة حال التعذر أو لا؟ ففي الحقيقة شكنا مرجع الشك إلى الشك في جزئية الجزء حال التعذر. فتجي البراءة تجي أدلة البراءة، يجي حديث الرفع فيرفع هذه الجزئية. كما في كل مورد ممكن نجري الشك في الجزئية نجري البراءة فيما تقدم. المصنف كان يقول، هو نفس المصنف كان يقول أن البراءة العقلية تنفي الجزئية، تنفي الجزئية فيما نحن فيها أيضا كذلك. هذا شك في جزئية الجزء حال التعذر بعد التعذر، هذا الشك يرتفع بحديث الرفع، هذا الشك يرتفع بحديث الرفع، فنرفع الجزئية، نرفع الجزئية في حال التعذر. رفع الجزئية في حال التعذر يعني شنو؟ نتيجته شنو؟ نتيجته وجوب الباقي، وجوب الباقي. يعني الشارع المقدس بمقتضى حديث الرفع، هاي الجزئية مشكوكة، الجزئية مشكوكة حال التعذر، فترتفع بمقتضى رفع عن أمتي ما لا يعلمون. احنا ما ندري هل أن القيام جزء حال التعذر أو لا، فتجي قاعدة قبح العقاب، تجي يجي حديث الرفع بفقرة رفع عن أمتي ما لا يعلمون ويرفع هاي الجزئية. رفع الجزئية حال التعذر يعني وجوب الباقي. فإذا مقتضى الأصل العملي هو جريان البراءة النقلية، والبراءة النقلية تقتضي وجوب الباقي، مو أن مقتضى الأصل العملي هو الاعتماد فقط على البراءة العقلية التي تنتج عدم الوجوب. فتمام العقل يقول لا يجب الباقي، لكن الشارع يجي ويقول أنا أوجب الباقي بمقتضى حديث الرفع، فيجب يجب الباقي. ونتيجة هذا أن مقتضى الأصل مو كما أفاد المصنف عدم وجوب الباقي، وإنما وجوب الباقي. هذا الوجه الأول ذكر المصنف بعنوان لا يقال، ثم أجاب عنه قال لا يقال نعم. نعم يعني شنو؟ يعني نسلم أن مقتضى حكم العقل هو عدم وجوب الباقي، وأن البراءة العقلية جارية لنفي الباقي، هذا نسلمه. لا يقال نعم، ولكن قضية مثل حديث الرافع عدم الجزئية أو الشرطية إلا حال التمكن من، يعني أن الجزئية احنا نشك في عموم الجزئية، هل أن الجزئية عامة حتى بعد التعذر أو لا مختصة فقط بحالة التمكن، يجي حديث الرفع ويرفع الجزئية في حال التعذر، ونتيجة ثبوت الجزئية فقط في حال التمكن، والجزء جزء فقط حال التمكن، أما حال التعذر الجزء ليس جزءا، يعني وجوب الباقي، يعني وجوب الباقي. يقول نعم، ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن من. هذا الوجه الأول المصنف أجاب عنه. المصنف يقول حديث الرفع اللي استدل به هذا لا يجري في أمثال المقام، حديث الرفع لا يجري في ما نحن فيه، وذلك لأن حديث الرفع كما مر ربما في بعض الأبحاث السابقة، حديث الرفع يقولون وارد مورد الامتنان، وارد مورد التخفيف والتوسعة، بمقتضى لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا اللسان لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون يقتضي أن يكون حديث الرفع مختصا فقط في الموارد التي تشتمل على المنة على الأمة. الشارع المقدس الباري عز وجل بمقتضى لطفه بالأمة المرحومة هو رفع موارد الجهل والشك وعدم العلم في الحكم الشرعي غير المعلوم، الشارع المقدس رفعه منة على الأمة وتخفيفا وتوسعة على الأمة. هذا مفهوم من نفس هذا اللسان، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فيجري مثلا حديث الرفع يجري في مثل الشك في تحريم لحم الأرنب، نشك في تحريم لحم الأرنب، ما ندري هل أن الشارع المقدس حرم لحم الأرنب أو لم يحرم لحم الأرنب، نشك، فنجري قاعدة البراءة الشرعية، نجري حديث الرفع، نقول حرمة لحم الأرنب هاي مشكوكة غير معلومة، فبمقتضى هذا الحديث تكون مرفوعة. وواضح رفع التحريم ولو كان ثابتا في الواقع هذا التحريم بتخفيف رفع التحريم بتخفيف وبتوسع ومنة على الأمة. أكو امتنان على الأمة في أن يرفع تحريم ثابت بالواقع الشارعي رفعه عمن لا يعلم بهذا التحريم. وجوب الجمعة أيضا يرفع الوجوب التحريم الحكم الإلزامي الثابت في الواقع غير المعلوم، هذا إذا رفع يكون في رفع امتنان وتخفيف وتوسع على الأمة، هذا واضح. أما إذا لم يكن في المورد امتنان وتوسعة فلا مجال لجريان حديث الرفع، حديث الرفع لا يجري. إذا ما كان أكو امتنان في المورد لا يكون حديث الرفع جاريا. مقامنا من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل. إحنا لا ننسى موضوعنا، شنو موضوعنا؟ موضوعنا أننا نعلم بالجزئية في الجملة، قطعا القيام جزء من الصلاة في الجملة، ولكن نشك هل أن الجزئية جزئية مطلقة في صورة التمكن والتعذر، أو فقط الجزئية مختصة بصورة التمكن دون التعذر. المصنف قال البراءة العقلية تقول بعدم وجوب الباقي، العقاب على الباقي على ترك الباقي هذا عقاب بلا بيان لا يصدر من الحكيم. المستدل يقول حديث الرفع يجري لإثبات وجوب الباقي. هذا الكلام ليس تاما. حديث الرفع لا يمكن أن يجري لإثبات الوجوب، لأن إثبات وجوب الباقي هذا لا امتنان فيه. أية منة وأي امتنان في أن يوجب الشارع المقدس الباقي؟ المنة في رفع الباقي، المنة في رفع الإلزام. أما أن العقل يقول بعدم ثبوت الإلزام، العقل يقول بعدم وجوب الباقي حديث الرفع يجي يثبت وجوب الباقي، هذا لا امتنان فيه، هذا خلف الامتنان. بالعكس الامتنان في عكسه، الامتنان في رفع الوجوب لا في إثبات الوجوب. فإذا هناك قرينة داخلية في نفس حديث الرفع، قرينة السياق وكون الحديث مسوقا مساق الامتنان، هاي القرينة تجعل حديث الرفع غير جار فيما نحن فيه، لا يمكن أن يجري في أمثال المقام مما لا امتنان فيه. والنتيجة نبقى على حكم العقل، وأن الباقي لا يكون واجبا بمقتضى البراءة العقلية. هذا اللي ذكر المصنف في الجواب. قال فإنه يقال إنه لا مجال هنا لمثله، لا مجال فيما نحن فيه هنا لمثل حديث الرفع، بدأ أن حديث الرفع ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف. بما أن حديث الرفع وارد مورد الامتنان، الامتنان إنما يكون في رفع التكليف، في رفع الإلزام، فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته، لا إثبات التكليف. إذا كانت نتيجة حديث الرفع إثبات التكليف حينئذ لا يجري حديث الرفع. نعم شيخنا، فبالنتيجة راح يثبت وجوب الباقي نتيجة لا، شلون الامتنان حاصل؟ يعني إذا الشارع المقدس يرفع جزئية القيام حال التعذر اللي نتيجته شنو؟ مثل ما قلنا نتيجته وجوب الباقي، وجوب الباقي ما بامتنان. احنا ما نلاحظ فقط الجزئية، رفع الجزئية شنو بامتنان؟ افرض رفع الجزئية، رفع الجزئية ما بامتنان لأن نتيجته وجوب الباقي الذي يعني الإلزام وإثبات التكليف، فماكو امتنان. امتنان في رفع التحريم، رفع تحريم مثلا لحم الأرنب، أما في أن ننفي الجزئية، ننفي الشرطية، اللي نتيجته وجوب الباقي هذا لا امتنان فيه، بالعكس هذا بكلفه بثقل على المكلف، ان يوجب المكلف ان يوجب الشارع على المكلف الباقي. الامتنان في ان يقول لعمي القيام شرط من الصلاه، شرط للصلاه، انت ما متمكن من القيام انت لا تصلي، الصلاه ساقطه عنك. عدم وجوب الباقي هو الذي يكون موردا للامتنان. هذا الوجه الاول. احنا قلنا ان المصنف ذكر ان مقتضى الاصل العملي، مقتضى الاصل العملي هو عدم وجوب الباقي، لان الشك شك في اصل التكليف، شك بدوي في اصل التكليف مجرى للبراءه العقليه. ثم بعد ذلك قلنا المصنف يذكر وجهين، نتيجه هذين الوجهين هو ان مقتضى الاصل العملي وجوب الباقي. ذكرنا الوجه الاول واجبنا عنه، ثم يذكر المصنف الوجه الثاني الاستصحاب، استصحاب وجوب الباقي، هذا ايضا يثبت وجوب الباقي، وهو هذا خلاف نتيجة المصنف، المصنف يجيب عنه. هذا نأجل الحديث عنه، هذا الوجه الثاني، نكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآل محمد. احنا مقبلين على شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، سماحة الشيخ يزاع هم يقرأنا مجلس مختصر متفضلة، جزاك الله.
طيب وافواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، السلام على النحر المنحور، تلاحظون مشايخنا الأعزاء الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لما يأتي لزيارة الأئمة يزور الإمام بكامل بدنه، مثلا السلام عليك يا جداه يا أمير المؤمنين، لكن لما يأتي إلى أبي عبد الله الحسين تختلف اللغة، يأتي يسلم على كل عضو من أعضاء الحسين عليه السلام، لأنه بأبي وأمي مقطع الأعضاء والأوصال. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر ومروعة تدعو ولا حرام لها والقلب محتدم وأدمعها يدمه، يا فاريا كبد الفلاضات بهوجل هيما، لا تسأمه قل عن لساني للنبي مبلغا خبرا به أحشاء تتضرم، يا جد أسواط العدا قد ألمت متني وشتمهم لحيدر أعظم، يا جد إن يزيد يشتم والدي، يا جدنا هذا المصاب الآية، يا أعظم
يا وصل الغرب هاللي على ريده او ينعد بصات وينك يا الصمادة. شنو سيدتي قل لزينب يا علي ظلت وحيدة يا اهل الشام زينب تراني وانا مخدرة وخدري ما على ثاني وبكربلاء دهري ولاني بعام وأود وفاضل سباني تقول نايدت يا أهل يا أهل الحمية خويا يا أخوة فاطمة لحقوا علي ترى يردوني أمشي سبيا ويردوني أطردي أواهن مي. بقيت السيدة زينب عليها السلام حائرة هي وإمامنا زين العابدين. هو يقلها عم اركبي إلى المحمل، هي تقول له عم أنت اركب، يقلها عم أنت اركبي أنا الناس يركبوني. والله نايداها وهو يلقف بالأنفاس اركب بنتي وخلينا ويا الناس. ايش سوى زينب؟ دارت عنها وصاحت يا عباه يا آس يا عباه يا آس يا أخو يا على بختك ترى يا عنب عازتك والشاعر التايك عذرتك يا الولي لو ما عذرتك. مولانا أبو الفضل العباس الآخر لحظة وهو كل فكرة عند السيدة زينب عليه السلام يقول أن الحسين عليه السلام لما دنا إلى أخيه أبو الفضل العباس قال له أخويا أبو فاضل خل عينك بعيني خل أودعك وتودعني، لكن أبو الفضل العباس بأي حالة العين الأولى فيها سهم والعين الأخرى تنظر إلى خيام السيدة زينب عليها السلام. قل له يا حسين يا تاج المعالي اقرب يا ابو اليمة يا غالي خويا انا ما همني يا ابو السجاد حالي ولا همني يمين ولا شمالي يا خويا ولا ذكر العمد مر على بالي لكن الهضم اول وتالي زينب تظل من غير والي. اجركم الله ايها الموالون. السيده زينب عليها السلام لما عادت من السبي الى كربلاء كانت طول الطريق تسأل الإمام زين العابدين كيف دفنت أخي الحسين؟ يقولها يا عم بدايا يا لراس حسين صار على الترب نحري. وكل النساء كل شوية واحدة من النساء تأتي إلى السيدة زينب تسأل عن ولدها عن كفيلها إلا أكو امرأة، هاي الامرأة حيرتها أشد حيرة، كانت كل شوية تسأل السيدة زينب والسيدة زينب ما تجيبها، شو وقت أجابتها؟ لما دنت إلى جثمان إلى قبر أبي عبد الله الحسين وجاءت بوضعت يد الرباب أم الرضيع على صدر الحسين عليه السلام وقالت لها رباب ها هنا دفن عبد الله الرضيع. قل له يما قل له على صدر بيك نايم يا بعد عمري يا يما يا بعد عمري وذا حر الرمل يا ذيك يما تعال اغفي على صدري. قل له يا يما حلقة على حلقك وذا تلقى نداوة ما يحقك يا يما بهدى نار صدره لا تحرق ضيك. ورضيعه بدم الوريد مخضب. فرج عنا يا الله. آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. عجل فرج إمام زماننا. اجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى من مات على الهدى والإيمان، وبالخصوص إلى أرواح شهدائنا الأبرار وخدام سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، بلغ اللهم الجميع منا ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.